يا رجائي بك أستجير، فمن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. سائلا المولى جل وعلا في أول هذا اللقاء أن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا به، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك لنا في بيوتنا ويجعلها بيوتا صالحة تقية، نحن وزوجاتنا وأولادنا. أما بعد، مرة أخرى أيها الإخوة، فإن هذا الدرس الذي يلقى في هذا اليوم 24 من شهر جماد الآخرة من عام 35 و400 ألف، والمعنون له بزاد الوالدين في تربية البنات والبنين، هو من الدروس التي يحمل في طياته أو الذي يحمل في طياته إجابة على كثير من الأسئلة التي أسمعها من الناس، إما في أثناء الدروس أو غيرها، فإنه تأتي أسئلة كثيرة تتعلق بتربية الأبناء، أردت أن أجملها في محاضرة تكون فعلا كالزاد للشخص، يجتمع فيه شمل كثير من الأمور المتعلقة بالأسرة، وسمي زادا، وأرجو أن يكون زادا إن شاء الله تعالى للوالدين والدا ووالدة كذلك. إخوتي الكرام، غني عن التعريف أن نبين أهمية الأسرة في صلاح المجتمع، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. والأسرة أيها الإخوة هي قلب المجتمع، فبصلاح هذه الأسر يصلح المجتمع وينتشر الخير. ولاحظوا إخوتي الكرام، ذكرت عبارة الصلاح في القلب، فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إذن الأسرة نفس القضية، هي قلب المجتمع، فينبغي لكي يكون المجتمع صالحا أن تكون الأسرة صالحة، ولكي تكون الأسرة صالحة لا بد أن يكون فيها أفرادا صالحون. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. وقال في سورة الأنبياء: وأصلحنا له زوجة. فهذان دليلان واضحان في أهمية صلاح الأب وصلاح الأم كذلك. وهذا الصلاح يسبق أيها الإخوة العيش في تحت سقف واحد، بل قبل الاختيار ينبغي أن يكون الصلاح أيضا شرطا من شروط التقاء هذين الشخصين. ولهذا الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: تنكح المرأة لأربع، ثم ذكر في آخر الحديث: فاظفر بذات الدين. إذن قضية الدين. ثم جئنا إلى شروط اختيار الرجل أو قبول الرجل، فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الأمرين، وهما الدين والخلق، والشيء المشترك بين الاثنين كليهما هو الدين. فلا بد أن يكون الرجل دينا يخاف الله تعالى، يقوم بشعائر الإسلام، يؤدي ما أوجب الله عليه من حقوق، ثم ليأخذ واجباته بعد ذلك. ومن عجيب الآيات أيها الإخوة في كتاب الله أنه إذا كان الزوجان صالحان أو الزوج والزوجة صالحين، فإن الله عز وجل يسميهما زوجين. فإن كان أحدهما فاسدا فإن الله تعالى لا يسميهم زوجين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، لم يقل زوجة نوح لأنها امرأة غير صالح. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة، أليس كذلك؟ هكذا الآية ها؟ ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ولما جاء ذكر أيضا امرأة فرعون، هذه هاتان الزوجتان زوجاهما أنبياء، ولما جاء لامرأة فرعون قال امرأة فرعون، لم يقل زوجة فرعون لأن زوجها. ولما جاء ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم ذكر قضية الأزواج في داخل تبتغي مرضات أزواجك. فإذا كان الاثنين صالحين فإنهما يستحقان هذا الوصف، وهو وصف الزوجية الذي يكمل هذا. أما إذا أصبح أحدهما فاسدا فإنه لا يستحق هذا الوصف. ولهذا إخوتي الكرام ثمة خمسة مقومات تحتاجها الأسرة لكي تكون أرضيتها التي تنطلق من خلالها للتربية أرضية قوية، وهي كالأعمدة للأسرة. العمود الأول البنائي. ما معنى البنائي؟ بمعنى أن هناك بناء أيها الإخوة لا بد أن تكتمل أعمدته وأركانه في المنزل. كيف؟ الأسرة أيها الإخوة مكونة من زوجين وأولاد، أو من والدين وأولاد. غياب أحد الوالدين غياب لركن وثيق في هذه التربية. لهذا وجود زوج مشغول عن أسرته أو زوجة مشغولة عن أسرتها ستكون التربية منقوصة في المنزل بقدر كثرة الغياب، وبقدر حضورهما بقدر أيضا زيادة التربية في داخل المنزل. ينبغي أن نوقن بهذا أيها الإخوة. ولهذا من كان مشغولا في حياته بالبحث عن لقمة عيش أولاده لا شك أنه مأجور بإذن الله، لكن ليعوض أولاده ذلك الغياب، لأن بيتا يغيب عنه الوالد لفترة طويلة حتما هؤلاء الأبناء لن يتلقوا التربية الصحيحة من قبل الوالد، وستبقى حلولنا هي حلول لإشكالات فقط التي تمر بهم أو تنقلها إلينا أمهم فقط. لهذا وجود هذين الشخصين بقرب بعض وتعاونهم على المنزل واهتمامهم ببيتهم سوف يشكل لنا أسرة سوية مستقيمة بإذن الله تعالى. لهذا هناك كتاب لطيف الحقيقة لمن يريد أن يرى الآثار السلبية لكثرة غياب الوالد أو الوالدة عن المنزل. الكتاب الأول مراهقون بلا آباء. وهنا أنبه على قضية أيها الإخوة، أن بعض الإخوة قد يأتي من بلاده إلى بلاد المسلمين أيا كان البلد الذي هو فيه، فتجد يغيب عن أسرته عن زوجته فترة طويلة، والأبناء يكبرون، وأحيانا قد يكون وصلوا إلى مرحلة متعبة لا تستطيع الأم السيطرة عليهم، لأن الأب في الحقيقة دوره سلطة ضابطة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل راع ومسؤول عن رعيته. فيحتاج هذا الأب أن يكون متواصلا بشكل كبير ولا تغريه هذه الحياة بالبعد عن أولاده. ومن القصص اللطيفة أن أحدهم قرر يوما من الأيام أن يكسب مليون دولار في سنة، وفعلا بدأ بالركض في هذه الحياة حتى حصل على المليون. ولما حصل على المليون كانت النتيجة كالتالي: زوجته مطلقة، وأحد الأبناء انتحر، والثاني في المخدرات. لو قيل له قبل أن يبدأ نعطيك مليون وتحصل هذه الأشياء سيوافق أو لا؟ لن يوافق بلا شك. إذن هذا أول قضية. القضية الثانية المقوم الديني. الأسرة بلا دين فمعيشة ضنكة، فنحتاج أن يكون الدين حاضرا في حياتنا من خلال إقامة ما فرض الله عز وجل علينا، من خلال القيام بحق الأبناء والزوجة ونحو ذلك. الثالث المقوم العاطفي الذي كان يبذله النبي صلى الله عليه وسلم، ونبهنا عليه كثيرا في علاقته العاطفية، الحب والمودة والرحمة التي كان يبذلها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وكذلك للأبناء، وقد تحدثنا عن هذا بشكل كبير وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس: من لا يرحم لا يرحم. هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهم، يحتضنهم صلى الله عليه وسلم، يمازحهم، يدلع لسانه لهم، يركبون على ظهره عليه الصلاة والسلام وهم في أثناء صلاته، إلى غير ذلك من التصرفات التي نحتاج أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام فيها وفي غيرها أيضا. إذن عند المقوم البناء الذي هو أساس وركائز البيت، ثم المقوم الديني، ثم المقوم العاطفي، ثم المقوم الاقتصادي. فوجود مال في المنزل لا شك أنه من سعادة المرأة، فإذا وجد هذا المال لم تحتاج إلى أن تذل نفسك لأحد. وكان العلماء تجارا وغير ذلك مما لا يخفى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن كان يدخر لأهله قوت سنة، خاصة بعد فتحه لخيبر عليه الصلاة والسلام. فإدارة المال أيضا في المنزل يحتاج إلى أن الأسرة تعتني به وتبتعد عن الإسراف والتبذير وشراء ما لا يستحق، لأنه نحن للأسف كأسر مسلمة أصبحنا مستهلكين لمنتجات الشركات عابرة القارات، وهذه إحدى مفاسد الرأسمالية اليوم التي ترسل ببضائعها لبلاد المسلمين من أجل أن نستهلكها نحن، بل يخرج الشيء من عندنا من بلاد المسلمين خاما بأسعار يسيرة ثم يعود إلينا بأسعار مضاعفة. ثم المقوم الآخر الصحي: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالاعتناء في الأسرة بصحتها والبعد عما يعني يضر بها في حياتها من مأكولات ومشروبات وغير ذلك والسهار ونحوه، كل من الأشياء التي تحرص عليها الأسرة. إذن أيها الإخوة، هذه الأسرة التي نتحدث عنها هي كالقلب في المجتمع، وينبغي أن تكون صالحة تقية تخاف الله تعالى. من الأشياء أيضا التي ننبه عليها هنا والتي ستأخذ جزءا من حديثنا في هذه الليلة هي كيف حرص الإسلام من خلال أنموذج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد، منذ أن يشب أو يبدأ ينزل هذا الولد إلى الأرض إلى أن يصل إلى مرحلة معينة. سنمر الآن من خلال السنة النبوية على القضية الثانية في حديثنا اليوم بعد ذكر أهمية الأسرة وأهم وصفين ينبغي أن تكون في الزوجين، وهما الصلاح أو الدين والأخلاق. سنتحدث الآن في القضية الثانية كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع قواعدا للتربية للأعمار منذ الصغر إلى أن يصلوا إلى مرحلة المراهقة. فنقول أيها الإخوة، المنهج التربوي من سن قبل أن يلد إلى سن 3 سنوات، كيف تعاملت الشريعة مع هذه المرحلة العمرية؟ أولا أيها الإخوة، من الأمور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم وهم في الأصلاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم امرأة فليقل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إن وقع بينهما، يعني حصل قدر من الله أن يكون هناك ولد، فإن الشيطان لا يصيبه. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث في البخاري: لا يضره الشيطان أبدا. أيضا من الأشياء شكر الله تعالى على هذه النعمة، ولهذا تلاحظون إذا حصل إذ جاء مولود تسمع الناس يقولون: شكرت الواهب وإيش موهوب وشكرت الواهب ورزقت بره، وهو حديث ليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الحسن. جاء في الحديث عند الضياء المقدسي في المختارة من حديث أنس وهو حديث حسن قال: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو ولد فيقول الحمد لله رب العالمين إلا كان ما أعطي خير مما أخذ. فهذا الشكر. الأمر الثالث: إذا نزل هذا الصبي فإنه ثمة سنن نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها العقيقة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل غلام رهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وهذا الحديث رواه النسائي وهو حسن. قضية العقيقة أيها الإخوة، كما تعلمون أن ابن القيم تكلم عليها في تحفة المودود وقال أن الله تعالى يدفع بهذه الصدقة في أول نزوله، أن هذه صدقة عن هذا شكرا لله تعالى، وتدفع البلاء عن هذا الصبي، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يفرط فيها. أيضا تسميتهم بأحسن الأسماء، وقد جاء في الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها مرة وحرب. فاختيار الاسم الأشياء المهمة الحقيقة. اليوم يعني في أثناء تحضيرنا للطلاب في الجامعة تأتي أسماء الحقيقة تستحي، ولذلك نضطر أحيانا لتحضير الطلاب بالأرقام 54 23 56، والسبب هو ذلك الاسم القبيح. فيحتاج الإنسان إلى التسمية بأسماء مميزة ورائعة، والبعد عن الأسماء التي فيها نوع من التدليل والدلع، سواء في البنات أو كذلك في الأولاد. ونسمع بين فترة أخرى أحيانا يعني أسماء غريبة وعجيبة. أيضا من الأشياء أيها الإخوة التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن مداعبة الصغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن يخرجها، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه فيعجبه ذلك ويسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حزقه حزقه، وهو يناغي ذلك الصغير بعبارات تناسب ذلك الصبي. أيضا يكنيهم تكريما لهم، هم لا يزالون صغارا، ولهذا الحديث المشهور قال يا أبا ها يا أبا عبير ما فعل النغير، وهو طائر صغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذه الحادثة التي قد تكون تافهة عند بعضنا، لكن هي بالنسبة للصبي مهمة جدا. وأيضا يمازحهم النبي صلى الله عليه وسلم مزاحا لطيفا بالقول والفعل. وأيضا من الأشياء التي يعتني بها أنه يهتم عليه الصلاة والسلام بتهذيب مظهرهم، وهذا ما سنأتي إليه إن شاء الله بعد قليل، أنه من الأشياء التي اعتنى بها الإسلام التربية الجمالية في البيوت، التربية الجمالية في شكل وهيئة الشاب. أحيانا ترى في بعض الأماكن رجلا كبيرا في السن عليه هيبة كبر السن وشيبة المسلم، وقد لبس لباسا جميلا نظيفا مرتبا، وتجد بجواره ولده فتظن فتشك هل هذا عربي أو غربي، فتقول هذا الشاب الشايب يعني معروف أنه من بلادنا، وهذا الشاب روسي ها أو من أي بلد من بلدان الدنيا. ما السبب؟ ترى شكلا وهيئة عجيبة جدا في لباسه وزيه ونحو ذلك، مع أنه كما قال الحكماء كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. الخروج دائما أمام الناس ينبغي أن يكون بمروءة ووفق أخلاق الناس وعاداتهم، والخروج عن هذا لا شك أنه خروج عن مروءة وأخلاق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، وهو أيها الإخوة فقط مثال على مسألة العناية بالتربية الجمالية، سواء في قضية اللباس الذي ينبغي أن يلبس للصبي وللفتاة. أحيانا بنات صغيرات لكن يلبسوا لباس لا يليق بهم، تتعود هذه البنت حتى وإن كانت صغيرة على مثل هذا الأمر. كذلك الشاب إخوتي الكرام في لباسه وزيه، هذه في ناحية الشكل. كذلك في المنزل ينبغي أن تكون بيوتنا أيها الإخوة جنانا مرتبة نظيفة. قد يكون هناك غرفة فيها حركة الأسرة بالكامل لا بأس، لكن أن تكون الغرف كلها بالكامل، مجالسنا وصالاتنا وغرف أبنائنا كلها في حالة من الفوضى، لا شك أن هذا خطير جدا. لهذا نحتاج أن نربي أولادنا تربية جمالية، أن يكون النظام والترتيب والبعد عن الفوضى والبعد عن الكسل الذي يقتلهم. يعني أحيانا الشخص بينه وبين الثلاجة ليشرب مترين أو ثلاثة، ويظل ربع ساعة يصيح على أخته من أجل أن تأتي له بماء، هذا مرض، وهذا نراه اليوم. تعودوا الأبناء على الكسل لأنه مخدوم أصلا ولا يتحمل مسؤولية، وسأذكر إن شاء الله عندي فصل كامل اليوم في قضية كيف نحمل المسؤولية لأبنائنا. ولهذا قلت في درس سابق أن المرضين الكبيرين التي أصيبت بها الأمة الفوضى والكسل. عندنا فوضى عارمة في حياتنا، ولهذا لم نستمتع بشيء اسمه جمال، إتقان، إحسان، تجد الفوضى بمجرد ما تخرج، وليس هناك تحمل مسؤولية للأسف في داخل الأحياء، في داخل عمائرنا التي نسكن فيها إلا من رحم الله. تجد إنسان يرمي قاذورته بكل بساطة من سيارته أو في أي مكان، وهذا ليس من الإسلام. إذا كان الإسلام يقول بأن امرأة بغيا أخذت شوكا غصن شوك ودخلت به الجنة، كيف بما هو أعظم؟ لهذا إخوة وأنتم أعلم وأخبر، تأتي أحيانا مناسبات دينية كبيرة، ولأن المسلمين فقدوا هذه القضية. أنا أسألكم الآن، كيف هو وضع منى في يوم 12 و13؟ كيف هو وضع عرفة لما يخرج الناس من عرفة؟ كل شيء نظيف ومرتب وفي مكانه، صح ولا العكس؟ ما السبب؟ هل هذا هو الإسلام؟ الإسلام دين نظافة، دين جمال. الإسلام يمنع الإنسان من تطويل أظافره أكثر من 40 يوما، كما في حديث ابن عمر وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظافر 40 يوما. أما اليوم تجد أظافر طويلة خاصة عند النساء. ناهيكم عن أن البنات قد تبلغ البنت ويخرج شعرها ونحو ذلك، وليس هناك اعتناء بنظافتها ولا اهتمام من أمها بها، وهذا أيضا خطير. نحتاج أن نركز على قضية النظافة وأنها من دين الله عز وجل، وأن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. لذا يا إخوة انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتناء بمظهر الولد عندما يكون مع ولده، أيضا يحملهم على عاتقه صلى الله عليه وسلم وعلى دابته، وكان يفعل ذلك إذا قدم من سفر. يعلمهم صلى الله عليه وسلم آداب اللباس كما نهى عبد الله بن عمرو عن لبس المعصفر، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على الوالدين في هذه المرحلة الصدق مع الأبناء وعدم الكذب عليهم. ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود أن امرأة قالت لولدها تعال أعطيك، وكأنها تضع شيء في يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كذبة. كذبة فيها مسألة. وذلك البخاري رحمه الله لما ذهب إلى أحد المشايخ ليأخذ الحديث عنه وجده وهو يريد أن يمسك الدابة التي معه، وكان يحرك شيئا كأن فيها حب أو نحو ذلك ليمسك هذه الدابة، فلما اقترب منه البخاري وجد أنه ليس هناك شيء في هذا الإناء، قال من كذب على الدابة يكذب على رسول الله، لأنه يتعود على هذا. تمام. والذي يسرق ريال سيسرق 100، والذي يسرق 100 سيسرق 1000، وهكذا. والذي سيكذب الكذبة الأولى اليوم ويجد لها مبرر، غدا سيكذب كذبة بدون مبرر، وغدا سيصبح الكذب جزء أساسي من حياته حتى يكتب عند الله. ذلك نحتاج الأب أن يكون صادقا. غدا الجمعة بعد صلاة المغرب إن شاء الله موعد خروجنا من المنزل لرحلة، كن صادقا وفي بوعدك. ولهذا تسمعون في المجالس الأبناء، نسمع بعض الآباء يقول أبنائي إذا قلت لهم إن شاء الله عرفوا أنه ما في رحلة. مشكلة أن يترسخ عند الأبناء هذا الخلق. بكرة بنروح رحلة إن شاء الله، إذا سمعوا إن شاء الله معناه ما في شيء. هذه مصيبة. ما أجمل الوفاء بالوعد، وخاصة مع الأبناء. وكلما وفى الإنسان بوعده والعكس كلما تأثر الابن بها سلبا وإيجابا. هذه في المرحلة الأولى من الصلب إلى 3 سنوات، من 4 سنوات حتى 10 سنوات، من 4 إلى 10 يحصل في هذه المرحلة العمرية التي هي 6 سنوات أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه شيء من الهدي في هذا الأمر. أما أولها فيستخدم العبارات الرقيقة في محادثتهم لاستمالة قلوبهم، كقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام، وقوله يا ابن أخي، وهو يحادث غلمان في هذه المرحلة العمرية يا غلام. وهذه رسالة لنا أيها الإخوة، أنه يحتاج الابن أن يخاطب بمثل هذه الألفاظ، كأن يكنى، كأن يوصف بأوصاف مدح ونحو ذلك، كأن يوصف بمرحلته العمرية التي هو فيها. ولا داعي لتذكير الإخوة، فإن من المسلمات كما تعلمون المنهي عنها في داخل البيوت هو مسألة وصفهم بالحيوانات في بعض الأحيان. وفعلا تجد بعض البيوت ما شاء الله ما باقي إلا الكنغر والبطريق، وأما بقية الحيوانات فقد أخذ كل واحد منهم نصيبه، وهذه مشكلة في المنزل. يحتاج الإنسان أن يضبط ألفاظه، ومع الأم من باب أولى أيضا، والعكس أيضا في الغياب والحضور. الأمر الثاني يصحبهم في الطريق واعظا ومعلما صلى الله عليه وسلم على قدر عقولهم مع مراعاته لأهم قضية التي ينبغي أن يبنى عليها الأبناء، وهي صلاح عقائدهم. هذا التحدي الحقيقي لنا. إذا استطعنا أن ننجح في بناء عقيدة صحيحة في نفوس الأبناء، ضعه في أي مكان لن يتأثر بإذن الله تعالى. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. لاحظ هذه المعاني العقدية الخطيرة، واقرأها في شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وانظر لتلك الفوائد التي نثرها في هذا الحديث. الأمر الثالث أيها الإخوة: يقدر لهم لعبهم. فهذه مرحلة لعب. بعض الإخوة يرهق أبناءه في هذه الفترة بالأشياء الجادة فلا يجعلهم يستمتعون بحياتهم. نعم، الأشياء الجادة كحفظ كتاب الله وإدخال بعض المتون المختصرة عليهم في هذه المرحلة العمرية بعد الرابعة والخامسة لا بأس بها، لكن بالتدرج وليس بإثقال. لكن كثرة الإثقال عليهم سيجعلهم يملون بعد ذلك. وكم رأينا من شاب أيها الإخوة دخل في بعض المدارس التي تحفظ، وبعد خروجه من التحفيظ كان عكس ما كان يود منه والداه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي عمر: يا أبا عمر، ما فعل أنه غير عصفور صغير. وهناك دراسة تربوية لهذا الحديث، وذكر فيما شاء الله عدد كبير جدا. هناك دراسة سابقة لأحد العلماء في القرون السابقة، وذكر أكثر من 60 فائدة يمكن الرجوع إليها. أيضا ينهى عن التفريق بينهم وبين أهليهم، خاصة في هذه المرحلة: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة. خرجه الترمذي وقال حديث حسن. لماذا يقال هذا الكلام في هذه المرحلة بالذات؟ أيها الإخوة، عندما يحصل طلاق في داخل المنزل نجد أن الأب ينتقم من الأم في الأبناء، فيحرم أولادها، يحرمها من أولادها نكاية بها وبأهلها. وليس والله هذا من المروءة والرجولة ولا الدين أيضا. فكيف أيها الإخوة نعاقب أولادنا الذين هم من أصلابنا؟ لأن هذا التصرف هو في الحقيقة ليست هذه المرأة يعني تعاقب به، لأنها هي امرأة كبيرة وتستطيع تتحمل كثير من الصدمات، لكن هؤلاء الأبناء هم الذين سيعانون بشكل كبير. لهذا يحتاج الإنسان أن يكون طلاقه ناجحا إن قدر الله عليه مثل هذا الأمر، بحيث يحافظ على هذه البنت، يحافظ على هذا الولد، يرعاه، يتفق مع أهله. ثم الله عز وجل قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. وينبغي أن تكون هذه المعاشرة حتى بعد، أقصد أنه يحرص على هذه البنت أو هذا الولد الموجود مع هذه المرأة. يرشدهم أيضا إلى مكارم الأخلاق حتى في هذه المرحلة. وذلك: يا غلام، سم الله وكل بيمينك. معناه في تعليم، صح؟ في تعليم. لا تعتمد على أن الابن رآك تأكل فهو يفعل هذا الفعل الصحيح، غير صحيح، بل يحتاج إلى تعليم، وتعليم بالممارسة بالسلوك، في قدوة وفي تعليم معرفي، بمعنى أنه يعرف أنه هذا غلط وهذا صح. لا بد أن يحرص الأب على مثل هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، لاحظ هذا الحديث العجيب الذي قاله لأنس، وأنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات، قال: يا بني، إذا قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد ففعل. يا بني، إذا قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد ففعل. شوفوا كيف نظافة القلوب لمن هم ينبغي أن يكونوا نظيفي القلوب. يعني في هذه المرحلة الأصل نظافة القلب والبعد عن وقد تجد للأسف بعض الأسر تجعل أولادها تمتلئ قلوبهم بالعداوة لأقاربهم وأهليهم بشيء عجيب. أنا دخلت مرة في أسرة من الأسر وسمعت شيئا عجبا. الأب عنده مشكلة مع والده فكره أولاده في جدهم، ويقول لي الأخ: 4 سنوات مرت إلى الآن لم يروا جدهم، حتى وصلوا بعضهم وصل إلى الجامعة في كلية شرعية. لكن إذا كان كل يوم يغذى هذا الابن بهذه التصرفات، وفعلوا فينا كذا، وأخذوا أموالنا، والميراث لم يقسموه بيننا، حتما سيمتلئ قلبه، وهو مصدر التلقي عندهم مصدر واحد فقط. أيضا يدعو لهم وينهى الآباء عن الدعاء عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس وقال: اللهم أكثر ماله وولده. نحتاج أن ندعو لأولادنا بالصلاح، بالنجاح، بالتوفيق، بأن يحفظهم الله من بعدك. ولهذا لاحظوا، صلاح الأب يلحق الأبناء حتى بعد موته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يعني لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتموه خلفكم. ألا تخافوا ولا، لماذا يا رب لا نخاف ولا نحزن؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فنحن نحفظكم في دنياكم ونحفظكم كذلك في أخراكم. ألم يحفظ الله أولاد عمر بن عبد العزيز حتى أصبحوا من يعني كبار أهل الدنيا علما وتقا وصلاح؟ مات عبد الملك في حياة والده، وكان آية في التقوى والصلاح ومؤازرة والده وتذكيره بالله تعالى. نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأبناء. إذا رزق الأب أبناء صالحين فهي من سعادة الحياة والله. يدخل فيرى أبناء قمة في الخلق والذوق والحرص على العبادات والتواصل الطيب معه ومع والدتهم ومع أهلهم، لا شك أن هذه من النعم العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا خدمكم ولا أموالكم لا توافق ساعة إجابة. فيحتاج الإنسان أن يعرض عن قضية الدعاء. ولي أحد الأقارب دعا عليه والده، كان قد دعاه لأمر ما لكنه تأخر عليه، فقال له والده: أعمى الله بصرك. وهو قريب لي، قريب جدا يعني، وهو أعمى من أكثر من 40 سنة الآن، وكان شابا مبصرا ليس فيه شيء، لكنها وافقت ساعة إجابة. ما دام الله عز وجل أعطاك هذا السلاح العظيم هو الدعاء لأولادك، استخدمه في الدعاء لهم. وبعض الأبناء أذكياء، يرى والده رجلا صالحا محافظا على الصلاة، وهي دعوة للأبناء الموجودين هنا، فيطلب من والده الدعاء له، خاصة إذا كان منشرح النفس. والزوجة أيضا، ترى تأتي الزوجة لزوجها وتقول له، هو رايح عمره ذاهب إلى الحرام، تقول له: أدعو الله لي، ويتذكرها في طوافه وسعيه وسجوده ونحو ذلك، قد توافق ساعة إجابة ويستجيب الله عز وجل لهذا الرجل. ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم مرة انشراح نفس، فقلت له: يا رسول الله ادعو الله لي. قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. قالت: فضحكت حتى وقعت على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا عائشة أيعجبك ذلك؟ قالت: وما لي لا يعجبني يا رسول الله. شوفوا، هذه المعاني فقدت في بعض البيوت، وأصبح أكثر في بيوتنا الدعاء على ولا الدعاء لي؟ الدعاء على. لماذا؟ لأنه ما في سكينة في البيت، هدوء، استقرار، راحة، كله قلق وركب في هذه الحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الأمر أيضا، يستأذن فيما هو من حقوقهم حتى في هذه السن، ما هم صغار لكن يستأذنهم. لما كان يريد يشرب النبي عليه الصلاة والسلام، شرب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على يمينه عبد الله بن عباس وعلى يساره الأشياخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتأذن لي؟ يعني أعطيه الأشياخ. قال: ما كنت لأذن بفضلتك أحد. فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم في هذه السن، وهذا من التربية على المسؤولية، حفظ الأسرار. ألم يسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنس بسر ولم يخبر به أحد؟ وقالت له أمه: ماذا قالك رسول الله؟ قال: إنه سر بيني وبين رسول الله. وجاءه بعد ذلك ثابت البناني تلميذ أنس، قال له أنس: والله لو كنت مخبرا به أحد لأخبرتك به، ولكنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات ودفن معه ذلك السر. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. رواه مسلم. أردفني، شاب صغير، أنت مثلا عندك سر، أعطيه لولدك، ليس لا تعطيه الأسرار الكبيرة في البداية، أنه ممكن يسبب لك مصيبة في المنزل. نعم، أعطيه يعني، تدرج معه، لأنه بعض الإخوة يتزوج على أم الولد ويقول له: ولد والله ترى أنا سويتها. فماذا يحصل من الابن؟ يبتزه ابتزازا، شوف ايفون المغرب والا والله اقول لها ويبدا يشتغل عليه. فاعطيه الاشياء البسيطه السهله تربيه له بغض النظر عن السر. ولذلك كان بعض الخلفاء تخرج اسرار الدوله لا يدري من اين، فجمعهم فجاء اعطى لكل واحد من الوزراء سرا، ثم اكتشف بعد ذلك بان هذا الذي يكشف الاسرار. فأنت تحتاج أن تربي ولدك وابنتك والجلوس معهم، يعني أخذه في السيارة مثلا وتقول له والله أنا عندي كذا وكذا وكذا، وترى ما أحد يدري من البشر، وأنا والله لولا ثقتي بك سيكون له أثر كبير جدا على الابن. أيضا يأكل معهم صلى الله عليه وسلم ويوجههم ويصحح أخطاءهم أثناء الأكل، سواء أكل أو غيره يحتاج تصحيح أخطاء. مثل ما ذكرت لكم قصة عمر ابن أبي سلمة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والشاهد في هذا الحديث أن عمر بن أبي سلمة قال فما زالت تلك طعمتي بعد، استمر على هذا بتوجيه واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجههم مثلا في العبادات، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يقول للحسين بعد أن أخذ تمرة من الصدقة كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ فرمى بها ذلك الصبي. وأيضا يكافئ الفائز منهم صلى الله عليه وسلم ويشجعهم، كان يصف عبد الله وعبيد الله وغيرهم من بني العباس عمه العباس ويقول من سبق إلي فله كذا وكذا، ويعطيهم شيئا يشجعهم به صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى هذا التشجيع أيضا في البيت، سواء شخص مميز مثلا في الكرم، بعض الأبناء كرماء يشتري شيء من البقالة يأتي به إلى المنزل تجده يوزعه بينه وبين إخوانه، وبعض الأبناء يأتي به في السر في داخل جيوبه ثم يدخل إلى الغرفة ويغلق على نفسه، تمام، وكأن بعضنا كان يفعلها، صح، شوف بعض الابتسامات، ثم إذا انتهى فتح الباب وقال أصبحنا وأصبح الملك لله، خلاص قد قضى عليها تماما. يحصل لما يحصل، اشتري بعضهم بطاطس مثلا فتجده ما شاء الله يأكله، وأحيانا يستعجل في الطريق بحيث ينتهي منه قبل الوصول للمنزل، ويبقي لإخوانه الفتات والشيء البسيط، ثم بعد ذلك يعمل حفلة على يعني ذلك الشيء البسيط، أو يبقي لهم الدنيء من هذا الأمر. وأنا أذكر هنا يعني طرفة ذكرها الشيخ كشك رحمة الله عليه، يقول أن بعض الأبناء يشتري يأكل مشويات و يتنعم في المطعم، فإذا رجع إلى بيته لوالديه جاب لهم فلافل، وهذا ليس من الكرم، صح؟ نحتاج أن يأكلهم أفضل منا، لكن أحيانا يأتي الشيطان للأسف. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يواسي المبتلى وأيضا يبكي من أجلهم صلى الله عليه وسلم، وذلك قصة أولاد جعفر لما مات في مؤته وشمهم لهم صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه. وأيضا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن اللعب وقت انتشار الشياطين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، رواه البخاري. هذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأبناء من أن يصابوا بمس من الجن ونحو ذلك بسبب انتشارهم في ذلك الوقت، ويعوذهم أيضا من الشياطين والعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. خاصة أيها الإخوة أنه بعض الأبناء ما شاء الله فيه جمال منطق وجمال صورة، فيحتاج الإنسان قبل خروجه إلى أصدقائه إلى استراحة إلى كذا أنه يعوذهم بكلمات الله التامة، ثم يعلمهم أيضا أن يحرصوا على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، نحرص على هذا إخوة. يعني حصن المسلم ينبغي أن يكون من الحصون التي يحرص على التترس بها في حياتهم، ينبغي أن يكون الذكر غير مغفول عنه. وحتى نحن ككبار نحتاج أن ننتبه لهذا، يحتاج أنه لما نخرج من المسجد الليلة يرانا ولدنا ونحن نلبس الرجل اليمنى قبل اليسرى ليعلم أن هذا سنة، ويرانا ونحن نقول بعد خروجنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك. الغفل عن هذه السنن تجعل الإنسان يبتعد عن القدوة بقدر غفلتي عنها، الآكل الشرب، أحيانا في جلسة طعام غداء عشاء يعطس اثنين من الأبناء كأنك في بيت خواجات، ما كأنك في بيت مسلم، واحد يعطس يعني ما معنى الحمد لله يا ولدي. أحد السلف لما رأى رجلا يعطس أو سمعه قال ماذا يقول الرجل إذا عطس؟ قال الحمد لله. قال رحمك الله. فيمكن أن نستخدم معه هذا الأسلوب، ويمكن أن نذكرهم به بين فترة أخرى. البسملة على الطعام، الحمد لله. أحيانا تقع معارك على الطعام، ينسون لا أذكار ولا ينسون شيء، كل شيء أيضا في داخل. يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، علم الحسين الحسن إذا أوتر أن يقول اللهم اهدني في من هديت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. من سن 10 إلى سن 14 منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن، يدعوهم للنوم المبكر بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. ولهذا رقد النساء والصبيان لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. يفرق بينهم في المضاجع بعد سن العاشرة، وفرقوا بينهم في المضاجع. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء اليوم قليل جدا، بسبب أن عورات النساء متاحة الآن في وسائل التواصل، في الآيفونات والجوالات وغيرها، تجد أنه يضغط يرى ما لا يراه الكبار وللأسف الشديد. ولذلك يأتي إلى الزواج وفي ذهنه عشرات الآلاف من الصور السيئة التي دخلت إلى يعوضهم صلى الله عليه وسلم على غض البصر وحفظ العورة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن العباس لما نظر إلى تلك المرأة. لهذا تعجبني بعض الأسر عندهم ما شاء الله حساسية من الموسيقى في التلفزيون أو في إذاعة، فتجد بعض البنات وهي صغيرة، حرام 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 حرام. يقول بعض الناس بأن هذا ينتج عندنا جيلا معقدا، نعمة تعقيد هذا. إن كان هذا تعقيدا في الحرام فنعمة تعقيد. إذن ما الذي يريده؟ هو أن يكون الإنسان سبهللا بلا شريعة تحكمه ولا مرجعية تقوده إلى الحق والخير. ولهذا النظر المحرم أيضا محرم، فإذا رأى الإنسان منظرا أو يكون الأب هو أول من يغض بصره، لأن الكبير تعرفون يعني رمش عينيه متأخر شوي، فتجد ما شاء الله يعني يبحلق في تلك الصورة حتى يأتي بها من أساسها إلى رأسها، كأنه في تفتيش مطارات بعض الإخوة. هذا مو صحيح. يحتاج الأب فعلا يكون هو أول من يغض بصره. ولذلك تجد بعض الأسر ينظرون دائما إلى بعض المشاهد بآذانهم وليس بأعينهم، وفرق بين النظر بالأذن والنظر بالنظر بالعين. أيضا يمنع من تدليل الطفل وتمييعه لما له من مضرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوت حيث يراه أهل البيت. يحتاج إلى أن يخشوشن هؤلاء الأبناء، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النعم لا تدوم. أحيانا بعض البيوت فيها تدليع زائد، سواء في الأسماء، في نعومة الملابس، في رقتها. والواحد يصل إلى 12 سنة 14 سنة وباقي حمودي، يعني خلي يطلع شوي، خلوا أبو فلان، أبو ناصر، أبو عبد الله، أبو إبراهيم، ويوشك على الدخول في الجامعة وباقي في الاستراحات حمودي وعبودي. ممكن بعض البلدان ليس فيها هذا، لكن والله يا أخي نسمع أحيانا في الاستراحات بعض الأسماء التي لا تليق. الكنية أفضل من كل شيء. الأوصاف الجميلة والرائعة أيضا من الأشياء المهمة. في أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم في مرضهم ويدعو لهم ويقرأ عليهم قصة الغلام اليهودي وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم للسائب بن يزيد. ولما زار الغلام اليهودي قال أدعاه إلى الإسلام، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح بالحكمة مفاهيمهم وأخطاءهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع سلمان ويقول خذها وأنا الغلام الفارسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري، لأن هذا اسم إسلامي وذلك اسم جاهلية أو اسم قومه أو فيها عصبية ونحو ذلك، وكان بحاجة أن يعيده إلى الأصل أو يعيده إلى الاسم الإسلامي الجميل والرائع. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، لأن هناك شيء أم أبينا، وهذه لابد أن تكون واضحة. هناك محاربة على مستوى العالم اليوم في انتماء المسلمين بعضهم إلى بعض، ولذلك تجعل قضايانا الكبرى مثل القدس وغيرها أشياء داخلي لبعض الله. هذا مو صحيح. نحن عندنا انتماء أسرة، وعندنا انتماء مجتمع، وعندنا انتماء وطن وبلد، وهذا لا ينافي الإسلام، وعندنا انتماء أمة أيضا. إن هذه أمتكم أمة واحدة لا يمكن خلعنا من أمتنا، مستحيل. نحن من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أمة مسلمة، محاولة تفريق هذه الأمة لا يمكن. ولذلك تأتي يعني بعض المصائب التي تمر بالأمة الإسلامية فتتوحد مرة أخرى بعد أن حاولوا في يعني خطاب النكد من قبل بعض الذين لا يخشون الله عز وجل في انفصال الناس بعضهم عن بعض. وهذه قضية نحتاج أن ننتبه لها. وذلك كان الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه إذا دخل إلى بيتي حزينا تقول له أمه: أمات أحد في الصين؟ الصين، الاهتمام بقضايا المسلمين ونحو ذلك لا يكاد الآن يوجد يعني عند الأبناء إلا من رحم الله. هذه المعاني ينبغي أن توقظ في نفوس أبنائنا، العزة الإسلامية والاهتمام بأمور المسلمين والاهتمام بالبلد الذي هم يعيشون فيه والاهتمام بالمجتمع الذي هم فيه والاهتمام كذلك بالأسرة. كل هذه الدوائر دوائر مهمة في مجتمعنا، أي محاولة لتقويضها سوف يؤثر على مبدأ كبير جدا في الدين، هو مبدأ الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين والمنافقين. وللأسف حورب هذا المفهوم في كثير من بلاد المسلمين، فأصبحت ترى اليوم أحد اللاعبين يفعل شيئا في آخر الدنيا، اليوم الثاني الصباح كل الناس مثله، يضع قرط اليوم الثاني، يضع سواره هنا كلهم سواره، يحلق بطريقة معينة نفس القضية، غير الدفاع عنها. أحيانا تحصل معارك بين الشباب في الدفاع عن اللاعب الفلاني من برشلونة ولا من ريال مدريد ولا غيره. فقضية الولاء والبراء قضية مهمة جدا، أن نعطي أبناءنا القواعد الكبرى في هذه القضية العقائدية التي لا تحتمل أنصاف حلول. وجريمة ما يفعله بعض الناس في محاولة تحبيب الكافرين للمسلمين وتبغيض المسلمين بعضهم إلى بعض، وهذه قضية خطيرة جدا تمارس اليوم في كثير من بلاد المسلمين. أحتاج أن يشعر الإنسان بجرح أخيه في أي مكان، ما هو الواجب بعد ذلك عليه؟ عندئذ يحدد هذا الواجب من خلال الأمور الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل. قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ليس هناك شيء ناقص في هذا الدين. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان: اليوم أكملت لكم دينكم، ليس هناك شيء ناقص. ولن يأتينا أحد اليوم بشيء يقول لنا أنه تلك الأيام لها شأنها واليوم هذا له شأنه، هذا كلام غير صحيح. وهذه قواعد ثابتة في دين الإسلام ومحكمة في قضية العقيدة لا تقبل التنازل عنها. أيضا يعاونهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم بنفسه ما لم يحسن عمله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود مر على غلام يصلخ الشاه، فقالت تنحى، يصلخ الشاه بس ما يعرف، قال تنحى حتى أريك، فسلخ له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشيء. قد يحصل لابنك نفس الشيء، قد البنت أحيانا تبدأ بالطبخ توها تتعلم فتخطئ، طبيعي يكون ثلثاه ملح تمام والثلث الآخر ملح، ففي الأخير ستأكل أنت ماذا؟ قطعة من الملح. هذا تعليم الآن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني عجب من بعض العقول أنه يريد أولاده قمة في كل شيء، تعلمه سيصل لهذه الأشياء. وثق به، ثق به، كلما وثقت بي كلما كنت أكثر حرصا على الإتقان والجودة، كلما أشعرتني بأني تحت مجهر عدم الثقة وعدم الاحترام وعدم القبول لي بصفاتي الموجودة، تأكد بأنني سأكون أكثر عنادا في إيذائك بالبعد عن الإتقان والإحسان. وهذا ما يحصل اليوم. أيضا إذا عاقب صلى الله عليه وسلم يعاقب برفق ولطف. فعن عبد الله بن بشر المازني أنه قطف عنبا وأكل منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غدر بس وانتح. وأحيانا يأتي يفرك النبي صلى الله عليه وسلم الأذن. اليوم تسمع قصص في بعض العنف في بعض البيوت، عجب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخالطهم ويحدثهم عن مخالطة الكبار وهو غلام صلى الله عليه وسلم. لما جلس مع أصحابه قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فلو كان لي حمر النعم وأني أنكثه. يعني لن ينكثه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أعطي حمر النعم عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا يقول لهم: كنت في تلك الفترة مع عمومتي وأنا غلام، لازلت غلاما وشهدت ذلك الحلف. وفي هذا فائدة مهمة، أن مجالس الكبار نحتاج في بعض الأحيان إلى اصطحاب أولادنا إليها، فإنهم يرون من التصرفات ما لا يجدونه في صفوف الصغار المناسبين لهم. ولذا يا أخوة كانت العرب ترسل أولادها إلى البوادي من أجل ماذا؟ من أجل ثلاثة أمور: صحة أبدانهم، لأن الغالب في المدن أن تكون مخمومة بالأمراض، والثاني صحة لغتهم، لسانهم يكون صحيحا لا تدخله العجمة، لأن في الغالب المدن كما تعلمون فيها عجمة كبيرة، والثالث أخذ أخلاق الناس وطبائعهم، وفي الغالب البادية فيها من الكرام والشجاعة والشهامة ما لا تجده في المدن إلا من رحم الله. الصحراء تربي، لكن الآن لو يدخل وزغ إلى البيت يخرج البيت كله يستأجر شقة مفروشة وهو وزغ، وين الشجاعة؟ الله أعلم. أما إن جاء ثعبان فيحتاج لاستئجار شركة وتجيب لك تسوي لك إخراج لكل هذه الأشياء، ويقولوا يمكن ولدت ويمكن ثعبان هي وولدت ولدا ووضعت بيضا وسوف تنجب، وسيأتي بعد 3 أشهر مسرحية خوف ورعب. وإذا جاءت المرأة إلى زوجها تقول ترى في صوت، أحيانا تصحيك الساعة 12 واحدة ثنتين تقول في صوت وأحس أنه صوت عجيب جدا، إيش نقول لها حنا؟ وساوس شيطان. المهم أنه تصرف الموضوع عشان تكمل نومك. لكن يخرج الرجل، وذلك قال سمع صوتا أحدهم وكان جبانا فظن أنه شيء يعني كبير خارج الله، فأخذ السيف وفتح الباب، لكن أظنه يعني قبل فتحه للباب قد أصيب بكل أمراض الدنيا. فقال فلما فتح الباب وإذا به قط، قال الحمد لله الذي مسخك قطا، يعني كان نمر ولا كان أسد فمسخ قطا. هذه الشجاعة أيها الإخوة تورث، ترى جينات الشجاعة تنتقل أيضا للأبناء، وتجدها في الصحراء بشكل كبير. الصحراء فيها من المروءة والرجولة والخلق والمبادرة والكرم والشجاعة ما لا تجده في المدن إلا من رحم الله. وحتى البيئات الفقيرة أحيانا كقرى ونحو ذلك تجد فيها هذه الأخلاق ما لا تجده في مكان آخر. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم وهم يلعبون توقيرا لهم ولتعليمهم أيضا سنة السلام. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم، أيضا يعلمهم أدب الدخول على أهلهم. أنس وهو لا يزال في العاشرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يا الله إيش هذا الخلق، سلم بس. الآن أبناءنا يدخلون يرجعون من الدوام المدرسي يرمي الشنطة وساكت، ويا ويل من يتحرش به. وإذا صار الرجل دخل لبيته وبينه وبين أهله خصومة، هذا السلام من الكبائر عنده. هذا يحصل لما يحصل؟ أين السلام في داخل المنزل؟ سلام، السلام عليكم يا أم فلان، صباح الخير يا أم فلان. وأصبحنا الآن نستعيض عنها برسائل واتساب مكتوب فيها صباح الخير وقلب مشقوق ونازل منه مدري إيش ووردة حمراء طالعة، وهي ترسله أيضا رسالة جميل هذا، لكن لا نعتمد عليه دائما، نحتاج أن ننوع بين فترة أخرى. اليوم كان عندي دورة الصباح في للشؤون الدينية هنا في مكة المكرمة، وسويت مسابقة للمجموعة، قلنا أنه المبادرة بالمشاعر للزوجة ستجعلها هي تبادر أيضا وتزيد. فقلت لهم كل واحد يرسل رسالة الآن لزوجته يذكر شيء جميل يراه فيها، وبدأوا الناس بالكتابة. فأغلبهم يقول يا أخي والله نائمة، والله ما تقوم إلا بعد الظهر أصلا، أي رسائل ستأتي. المهم أرسل بعضهم وكانت إجابات جميلة. كان عندنا شخص يعني قرابة 60 من عمري، فأرسلت له زوجته كبيرة طبعا في السن، ها، وتقول له أنت كذا وكذا يا قلبي. تعلموا شباب اللي توهم يعني في المراحل الأولى الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بحبه، يقول عن خديجة إني رزقت حبها، ويقول عن عائشة أن لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة رضي الله عنها. هذا التصريح نحن نحتاجه بين فترة أخرى. وكلما بادرت لزوجتك سيأتي شيء وغيث كبير من تلك المرأة التي تنتظر مثل هذه العبارات. لكن حاول أن تركز على الأشياء الجميلة. اليوم بعد صلاة العشاء احرص على هذا، ركز على شيء جميل اشكرها عليه، وأنه من الأشياء الجميلة التي تحببه فيها، وأنه كيف ستكون الدنيا لولا وجود هذه المرأة في حياتك، وأنت صادق في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان مريضا جاءته نساؤه واجتمعنا عنده، فقالت صفية: لئت الذي فيك فيه يا رسول الله. فالبقية ماذا؟ كل واحدة يعني أخرجت صوت النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمضمضا أنما اغتبنا تلك المرأة أو تكلمنا فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها لصادقة. وأحيانا بعض زوجاتنا أو الزوجة، عشان الجمع أحيانا يجيب مصيبة، الزوجة تمام ترسل لك رسالة وتقول: ليت الذي فيك في، يرد اليوم الثاني: تبغون شيء المنزل؟ طيب العبارة هذه تحتاج إلى تعليق، صح؟ علق. بعض الناس بارد، أعوذ بالله، أجارنا الله من تلك الصفة رجالا ونساء. رسالة وصلت، رد على تلك الرسالة. أصلا يعني حلاوة الرد في وقته، أما أن تمكث اليوم الثاني وكأنك تفكر في قضية كبرى للأمة من أجل الرد على هذه المرأة، واستئذان واستخارة 100 ركعة حتى تكتب هذه الرسالة. اكتب يا أخي، ترى كلها الواتساب الحمد لله نعمة بلاش. يعجبني فيك يا أم فلان أنك كذا وكذا، طبخك رائع، اعتناؤك بضيوفي جميل، اهتمامك بكذا، كل هذه الأشياء سيكون لها شيء رائع عند المرأة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أدب الكلام ومنزلة الأخ الأكبر. جاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود، فتكلم عبد الرحمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، في داعي لي أن تفعل يعني أن تتقدم على الكبار. وهذا مبدأ مهم جدا حتى في أثناء جلوسهم في المجلس أو نحو ذلك. من سن 15 إلى 18 كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الاستفادة من وقت البكور. اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولهذا يعجبني بعض الإخوة من الآن في شهر 6 الآن نحن هجري و5 ميلادي وبقى الإجازة فترة، وهو يخطط تخطيطا كبيرا للإجازة الصيفية كيف يستثمرها مع أولاده. نحن يا إخوة اليوم ستأتينا إجازة كثيرة، قرابة 90 يوما أو 100 يوم، ماذا سنفعل لهم؟ الأب الناجح والأم الناجح هو من يحرص عليهم في وقت مبكر. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم بالاعتماد على أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فمر بعبد الله بن جعفر وهو يبيع، فقال: اللهم بارك له في بيعه أو صفقته. فيشجع النبي صلى الله عليه وسلم على البيع. وجميل أن يعلم الأبناء قضية البيع. يعطى مثلا مبلغ 100 ريال يبيع على أبناء عمومتي وأخوالي في الاستراحة ولا في أي إجازة صيفية، يعطى 2000 3000 ويشتري شيء معين، حبحب، جح مثلا، إيش باقي ممكن يبيع؟ لا طلاطيع، أشياء نافعة ومفيدة. يعني سيتعلم هذا الابن، دعه يخسر يا أخي، والله ما استفاده من تحمل المسؤولية. بعض المساجد تجد مساجد ما شاء الله مشهورة بالبيع في خارجها، دعه يبيع هذه الأشياء سيكون له أثر عليه. يأمرهم بالزواج متى ما بلغوا تمام وقدروا على تكاليفه. يا معشرة إيش الشيوخ ولا الشباب، ما في داعي للتأخير. إذا كان ولدك جاهزا للزواج والبيت قابلا للسكنة فيه، أو لديك جناح مثلا لأن يسكن في هذا الابن، بادر في تزويجه، تمنع عنه شر كثير، شرا كثيرا بإذن الله تعالى بهذا الزواج. التأخر في الزواج آفة العالم الإسلامي اليوم، وتجد حتى الذكور الآن وحنا ابتلينا بهذا، تجد يتخرج الشخص ويجلس 2 سنين موظف في الخرخير ولا حقل ولا هذا مدرسين طبعا، وفي أماكن بعيدة، ثم يعود بعد ذلك ويبدأ بتجميع الأموال وشراء سيارة كامري وأشياء كثيرة حتى يبدأ حياته. متى أصبح عمره 35 سنة؟ بعض الإخوة يصلون ل40 وهو لا يزال أعزبا، أعوذ بالله. فنحتاج يا إخوة أن نبادر بتزويج أولادنا حتى الفتيات. ولذلك قاتل الله هذه الاتفاقات الدولية على المرأة. إذا جاء بلاد المسلمين تزوجت فتاة في 14 15 16 قامت دنيا الغرب ولم تقعد. وفي الأسبوع الماضي فتاة بريطانية عمرها 12 سنة وتتزوج. هذا الكيل بمكيالين من خلال هذه الاتفاقات الدولية. إن كان الشاب مهيئا للزواج والفتاة مهيئة للزواج ولديهم من المسؤولية ما تؤهلهم بإذن الله تعالى لأن يتحملوا هذه المسؤولية ويكونوا قريبين منك لترعاهم ويخرجوا من تلك يعني من تحمل مسؤولية كبيرة في السكن ونحو ذلك، ففعل تزويج الأبناء مبكرا يجعل عندهم استقرار وراحة. يعني إذا تأخرنا في الكثير 1 سنة ثانية جامعة، إذا تأخر الإنسان. أما إن كان مهيئا الشاب قبل ذلك فما المانع؟ إذا جاع الإنسان يأكل، وإذا ضمئ شرب، صحيح، وإذا بلغ تزوج، هذا المفروض. لكن ترى دخلت علينا أخلاق وعادات الآخرين لبلادنا، مع أنه أيها الإخوة قرأت دراسات كثيرة غربية في الزواج في أمريكا قبل أكثر من 80 سنة ومئة سنة يتزوجونهم لا يزالون في 12 والثالث عشرة وتتزوج الفتاة، ولا تزال إلى اليوم في بعض البلاد العربية يتزوجون في وقت مبكر ويسكنون في داخل المنزل مع والدهم أو والدتهم. أيضا من الأشياء يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عند نصحهم لتجد النصيحة عندهم موقع، نعم الرجل عبد الله، ما أروعك أيها الابن عندما تريد أن تنصح، يعجبني في كذا وكذا، خشوعك في الصلاة، اهتمامك بكذا، ولهذا يقول ما تركز عليه تحصل عليه. أيضا أيها الإخوة نحتاج إلى أن نوكل إليهم المهام العظيمة لأنهم يستطيعون أداءها. ثقوا بأولادكم يستطيعون أن يفعلوا أشياء كثيرة، إذا أخطأوا لا بأس تسددهم. النبي عليه الصلاة والسلام أوكل مهمتين وكلاهما خطيرتان جدا. المهمة الأولى لأسامة بن زيد، تعرفون توليته للجيش وعمره كم؟ 18، 18 سنة يتولى جيش فيه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى أين سيذهب؟ جيش هذا مو لعب، في قتل، سيوف، فيه أنهار من الدماء تسيل، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب. وذهب أسامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونجاه الله عز وجل وانتصر في تلك الرحلة التي ذهب فيها. علي بن أبي طالب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا راياته ولا يزال شاباً. كلفوا أبناء أولادكم بهذه المسؤولية، تعلموهم، تربوهم لمستقبل قادم، سواء البنات أو البنين. وأتمنى من الأخوات أن يشتروا كتابا عنوانه هل تلبسين هذا، هل تلبسين هذا، مهم جدا يقرؤون، وهو كتاب مترجم لكنه مفيد. وهناك كتاب مهم أيضا للأخوات العاملات يحتاج أن يقرؤوا اسمه أنا أو أولادي لعابدة المؤيد العظم، أنا أو أولادي، سيجدون فيه إن شاء الله فائدة كبيرة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور من يحتاج منهم إلى الحوار، وأنت تحتاج الحوار بين فترة أخرى لمعرفة ماذا يدور في خلد ولدك. الإخوة الذين لا يزال عندهم أطفال صغار في السادسة، السابعة، العاشرة، إذا جاء الإبن في سن 15، 16، فإن في داخله قدر ضغط من الأسئلة الملحة عليه في ذهنه والتي يبحث لها عن إجابات لا يجيبه عنها الآخرون، يمكن أن تقدمها أحيانا قبل حصولها كالأشياء التي ستأتي إليه مثلا ستحصل له من البلوغ ونحو ذلك. الآن نسمع أسئلة من بعض الفتيات تقول أخذت عمرة مع أهلي وكنت حائضا ولكن لم أخبرهم، والسبب أن نفرط الأب والأم في هذا الأمر الشرعي. لهذا نحتاج إلى قضية الحوار. النبي صلى الله عليه وسلم حاور الشاب الذي جاء في قضية الزنا كما تعلمون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حاوره بما تعرفون، واستخدم معه المنطق الاجتماعي بعد قرب ذلك الولد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة صفات أيها الإخوة من خلال هذه السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم نحتاج أن ننتبه لها في تعاملنا مع أولادنا، صفات تؤخذ من هذا المعلم المربي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه معاوية بن الحكم السلمي والله ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني عليه الصلاة والسلام. هذا المعلم فيه صفات نحتاجها نحن كمربين ومعلمين في داخل بيوتنا. أما أولها فالحلم والأناة، الحلم والأناة، حلم في ابتداء وأناة في أثناء سماعك بخبر أو رؤيتك للتصرف، لأن العقاب المباشر لن يحل مشكلة بل سيزيدها على ما هي عليه. الرفق والبعد عن العنف، إن الله رفيق يحب الرفق. الأصوات المرتفعة في داخل المنزل ليست من الرفق، العبارات النابية ليست من الرفق، رفع الأصوات في داخل المنزل ليست من الرفق، الضرب والعنف في داخل البيت ليس من الرفق. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله، ويقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانة، الشيء الزين الجميل الرائع، انظر إلى أي أجمل صورة في ذهنك واجعلها للرفق، وما نزع من شيء إلا شانه. نحتاج أن نتعامل بهذا الرفق في داخل بيوتنا مع زوجاتنا وغير ذلك. القلب الرحيم، القلب الرحيم الذي يبادر بالمحبة والألفة ويجعل الحب أفعال وليس أقوال فقط. من لا يرحم لا. إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. بعض الإخوة يسألون ويقول هل من المناسب أن يحصل بين الزوجين مثل هذه الأشياء أمام أولادهم؟ تأتيني هذه الأسئلة. أما بالأفعال فلا أؤيد، وأما بالأقوال فلا بأس بهذا. القول إن قال الأب والأسرة جالسة والله يا أم فلان أنك نعمة من الله عز وجل، أنه يعجبني طعامك، يشكرها، هذا لا شك أنه خير. أما الأفعال فلا أؤيد مثل هذا. ومن الصفات أيها الإخوة التي ينبغي أن يتحلى بها الوالدان كما ذكرت لكم القلب الرحيم من محبتهم لأولادهم وبذلهم، وهذا موجود في الأب بلا شك، ولكن ينبغي أن يكون هذا السلوك يتعامل به في كل وقت وليس في وقت حاجة الأبناء كمرض أو اختبارات أو نحو ذلك. من الأشياء أيضا الابتعاد عن الغضب في المنزل. ما أفسد كثير من البيوت شيء مثل الغضب، فإذا جاء الغضب بدأ الضرب بعد ذلك والعنف وعدم الرفق بهؤلاء الأبناء. منها أيها الإخوة كما ذكرنا في أول لقاء صلاح الوالدين. صلاحك بإذن الله تعالى سبب لاستقرار الأسرة، فإن الله تعالى يبتلي العبد العاصي بأن يضيق عليه نفسه فلا يجد راحة في التعامل مع أولاده ولا زوجته، فتجد انقباضا داخليا في داخله يريد أن يتعامل لكنه لا يستطيع. يدخل إلى بيته بسبب تلك المعصية كأنه يدخل إلى سجن، لكن لو كان منشرح الصدر بعيدا عن هذه المعاصي فإن الله تعالى سيوفقه بإذن الله. وهذا أيها الإخوة يدعونا إلى مسألة مهمة وهي إحياء العبادة في داخل البيت. إحياء العبادة، الصيام من الأسرة كلها بالكامل، والإفطار في خارج المنزل، الصلاة في بعض الليالي. ما المانع الليلة وأنت في ليلة إجازة أن تقول لأولادك دعونا نصلي ركعتين، ركعتين فقط، لا تأخذ منكم ثلاث دقائق، أربع دقائق، خمس دقائق. قل لأولادك دعونا نوتر سويا، وأنت تعلم بأن أغلب الأبناء لا يوترون. ناهيكم عن السنن الرواتب وغيرها. فرصة لإحياء مثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوتر نهز عائشة وقال قومي فأوتري يا عائشة. وجاء في الحديث الآخر قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الحجرات، يعني هذا في الليل، ليقوموا بالعبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم هذه العبادة في المنزل. أين نحن كأزواج أيها الإخوة كآباء؟ يرانا أبناؤنا ونحن نتعبد الله تعالى بالنوافل في داخل البيت. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ بمعنى اجعلوا لها حظا من صلاة النوافل. أين هذه النوافل في داخل المنازل؟ القراءة الجماعية، بمعنى أن الأب يجلس في خلال 20 دقيقة كل واحد منهم يقرأ سطرين، ثلاثة أسطر، نصف صفحة، صفحة، كم من البركة ستحل في ذلك البيت. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله عز وجل فيه كمثل الحي والميت؟ أين نحن من هذه الأحاديث وإحيائها في بيوتنا؟ ما الفرق إذن بيننا وبين بقية البيوت؟ فقط لأن عندنا قناة فضائية فيها قرآن كريم يتلى 24 ساعة؟ لا يا إخواني، نحن قدوات، نحن بيوت مسلمة، ينبغي أن يكون هناك أثر لهذه البيوت وتصرفات تختلف عن الآخرين. القدوة في داخل المنزل بالأفعال والأقوال ونحو ذلك، لا لإخلاف الموعد في البيوت، لا للكذب في المنزل، لا على الزوجة ولا على غيرها، لا 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 لمجموعة من الأشياء والتصرفات التي لا تليق بالوالد أن يفعلها وكذلك الوالدة. أيضا من الأشياء أيها الإخوة العدل. جلس، روى أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذا التصرف، فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، وجاءت ابنة له فأجلسها بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما عدلت بينهما. فإيش؟ قبلة. ولهذا نحن نقول العدل في 3 أشياء. العدل بين الأبناء في 3 أمور: العدل في العطاء، ما تعطي أحد الأبناء شيئا أكثر من الآخر في العطاء وليس في النفقة. النفقة يختلف، كل إنسان له حظه من النفقة بحسب يعني احتياجه، لكن في العطاء أعطي هذا عطية وهدية أكثر من أخيه، لا يجوز هذا. قال هل أعطيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير أعطيته مثل أخيه؟ قال لا. هل نحلته مثل أخيه؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. وفي النفقة يختلف هذا الأمر كما تعلم، العدل في العطاء، العدل في التكليف. فبعض الأبناء أيها الإخوة يكون ذكي ما شاء الله ونبيه، فإذا أعطيته تكليفا جاء به في أسرع وقت ممكن، وبقية الأبناء ضيوف شرف في المنزل، مهمتهم الأكل والشرب والنوم وأخذ المصروف دون أن يبذلوا شيئا في المنزل، وهذا خطأ كبير، يحتاج أن تتوزع هذه المهام. ولهذا تجد بعض الأبناء يكرهون المكوث في المنزل لأن كل شيء عليه في داخل البيت. الأمر الثالث العدل في العاطفة. إذن عندنا عدل في العطاء، وعدل في التكاليف، وعدل في العاطفة، مثل ما رأيتم هنا في الحديث قال ما عدلت بينهما. فتجد بعض الأبناء ما شاء الله يعني ذكي ونبيه، وكما يقولون آخر العنقود، فينال من المحبة ما لا يناله غيره. والأبناء حتى لو كانوا كبارا، يعني قد تكون عندك بنت في عمر الخامسة وتجد أنها نبيها وذكية ما شاء الله ولسانها طلق ونحو ذلك، وعندك بنت أكبر منها في سادس ابتدائي ولا متوسط خامس ابتدائي عمرها أكبر، عندما تعتني بهذه البنت تتأثر البنت الأخرى لكنها لا تستطيع أن تخبرك. اعدل بينهم في هذه العاطفة والمحبة، والله عز وجل سيؤجرك أجرا كبيرا على هذا العطاء. عبد الله بن مبارك يوما من الأيام كان في رحلة، كان في غزو في جهاد في سبيل الله، فقال لأصحابه هو على ثغر من الثغور أتعلمون أحدا خيرا منا؟ قالوا ما نعلم أحدا خيرا منا، ذروة سلام الإسلام. قال بلى والله، رجل دخل على صغاره في ليلة شاتية فأدفأهم، ذاك والله خير منا. وهو يريد أن يلفت نظرنا أيها الإخوة لهذا المعنى الكبير، وهو القيام بالواجب في حال الهدوء، وذلك أيضا واجب استحقه أولئك الأشخاص ويؤجرهم الله عز وجل عليه. لكن نحتاج فعلا لأولويات في هذه الواجبات، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأسرة أولوية للإنسان في مراعاته لها واهتمامه بها. إذن قضية القدوة في العدل في داخل المنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم في العطية، خرجه البخاري. وقلت لكم العطاء غير النفقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لي وارث، ما يأتي أحد ويقول ابني هذا الذي رعاني واهتم بي واعتنى بي ونحو ذلك، أعطيه أكثر من إخواني. وأنتم سمعتم القصة التي ذكرها أحد الإخوة هنا في مكة، لما جاء الأب خلاص توفي ودخل عليه ولده الكبير، وكان يطرق الباب على المغسل وعلى اثنين من أولاده، أولاد هذا المتوفى، وهم يقولون للشيخ لا تفتح له. ودخل الرجل الكبير، أنا سمعت القصة من الأخ في أحد مقاطع اليوتيوب، ودخل هذا الابن وبصق على والده ثم خرج. بسبب ماذا؟ أنه قدم هؤلاء الإخوة على هذا الأخ، وأعطوا من المال ما لا يعطى هذا الأخ. الأمور المالية أيها الإخوة توزع بما رزقهم الله عز وجل بعد أن يموت هذا الإنسان، لكن محاباة أحد الأبناء على حساب الآخر سيأتي بكارثة بعد موت هذا الأب أو الأم. ولهذا أيها الإخوة من الأشياء المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها كوالدين تحبيب الإخوة بعضهم إلى بعض، خاصة إذا كبروا وخرج كل واحد منهم إلى بيته، أصبح هناك نوع استقلالية. وتجد بعض الأسر عندها ابنها قريب مثلا منها يقوم بخدماتها، بينما الأخ الأكبر أو الأوسط بعيد عن هذه الأسرة فلا يقوم بهذه الخدمات، فتجد نوع من المحبة لهذا الابن، التكريم له، الاعتناء به، الدعاء له، الثناء عليه في وجود بقية الإخوة. وهذا يوغر الصدور، الأب والأم الحكيمين لا يعمل مثل هذه التصرفات، بل الأبناء كلهم عنده سواسية. فلنحرص على هذا كثيرا أيها الإخوة. أيضا نحرص على الأشياء، الحكمة في التوجيه، بالبعد عن احتقار مثلا من فعل شيئا ما، بل نحرص على أن تكون عباراتنا جيدة بعدم احتقار لذلك الشخص. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أن يسب الوالد أو الابن أو يحقر ذلك الابن أو نحو ذلك، كل هذا من التصرفات المنهي عنها. من الأشياء المهمة في المربي الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ولهذا تجدون الأنبياء وأصلح لي في، ما قال أصلح لي ذريتي، قال أصلح لي في ذريتي، يعني اجعل الصلاح ليس في الذرية القريبة مني، بل اجعل الصلاح يستمر فيهم وفي من يأتي بعدهم من الأجيال التي تأتي بعد هذا الجيل الملاصق للأب. والله عز وجل قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه من الدعوات التي يحرص عليها الأب، الدعوات للأبناء بأسمائهم، بأمور تجدها أنها بدأت تظهر على هذا الابن. اللهم أصلح لي ولدي فلان، اللهم أقر عيني به، اللهم حبب إليه الصلاة، اللهم كذا وكذا وكذا. هذه لها أثر كبير، فضلا عن الدعاء للزوجة، الدعاء للزوج. فالدعاء والتضرع من الأشياء التي كان يحرص عليها الأنبياء الله عز وجل، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أحبهما فأحبهما، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، وقالها لأسامة بن زيد الذي يسمى حب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفوا أنه حبه؟ من علاقته صلى الله عليه وسلم الوطيدة به، وبإظهار حبه صلى الله عليه وسلم لذلك الابن. أيضا من الصفات أيها الإخوة التي ينبغي أن يحرص عليها الأب أن يكون مضحيا لأهل بيته. سيقول لنا بعض الإخوة يا أخي نحن نستيقظ، منذ أن نستيقظ لأن نأتي لبيوتنا ونحن ركض من أجل هؤلاء الأبناء. يا إخوة ليست التضحية فقط مادية ومالية، التضحية الجلوس مع الأبناء لمدة ساعة فيه خير كبير من كل شؤون الدنيا. يا إخوتي والله تمر علي إشكالات لإخوة أفاضل ولكنهم فرطوا في الجلوس مع أولادهم وأسرهم، فحصل ما لم يحمد عقبه، وضاع الأبناء، وتضيع الزوجة أحيانا بأن يقل دينها ويرق. قربك من أهل بيتك سيجعل هذا البيت محافظا عليه إن شاء الله تعالى بشكل كبير. هذه أيها الإخوة بعض الأمور التي حرصت على أن أنبه عليها كزاد لنا في طريقنا إلى الله عز وجل وفي تربيتنا لأولادنا. وهذا إخوتي الكرام الذي ترونه بين أيديكم والذي ذكر منه اليوم جزء بسيط هو دبلوم للزوجين للوالدين. هذا الدبلوم يدرس في 3 أشهر، نحن جهزناه بحمد الله تعالى في أكاديمية الأسرة، وهي أكاديمية تقدم 5 دبلومات، أكاديمية خيرية تعليم عن بعد، ستنطلق إن شاء الله تعالى قريبا. هذا أحد الدبلومات وهو دبلوم الوالدين، اسمه أسرتي نبض حياتي. فيه إخوتي الكرام مجموعة من الدورات، تبدأ بالدورة الأولى أو الوحدة الأولى، فيه 8 وحدات، المحور التأسيسي للأسرة، ثم المحور القيمي والأخلاقي، ثم المحور النفسي، ثم محور الاتصال الأسري، ثم المحور الاجتماعي، ثم المحور الصحي، ثم المحور الاقتصادي، ثم مشكلات وحلول وكيف تستطيع حلها في داخل بيتك. هذا إن شاء الله سيكون متاحا للأمة كلها وليس لدولة دون دولة، وهو مشاع للناس كلهم يسجلون، وستكون هناك دراسة لمدة 3 أشهر، وسيكون هذا المحتوى كله كامل عبارة عن دورات تدريبية. يعني تدخل أنت إلى الأكاديمية، تسجل، تأخذ رقم جامعي لك في الأكاديمية، ثم بعد ذلك تأخذ الدورة، تختارها دورة الوالدين مثلا، تنزل لك الدورات، تبدأ بأول دورة، لا تنزل لك الدورات كلها حتى تنتهي من الدورة الأولى. إذا سجلت في الدورة الأولى وهي المحور التأسيسي تنزل لك مباشرة 3 أشياء: ملخص للدورة الأولى نظري، ثم الدورة صوتا وصورة، ثم تأتيك هذه المادة مسموعة حتى تسمعها بشكل كبير، ثم تبدأ بعد ذلك بمتابعة المعلومات التي تتلقاها صوتا وصورة من خلال تلك الحقيبة التدريبية التي بين يديك. بعد انتهائك من الحقيبة تختبر 3 اختبارات، إن نجحت في الاختبار الأول يكفي، ثم بعد ذلك تنطلق الاختبار الثاني، إذا أخفقت في الاختبار الأول ولم تحصل على الدرجة الجيدة ثم تذهب إلى الاختبار الثاني إلى الاختبار الثالث، إذا نجحت في الاختبار الثالث تنتقل إلى الدورة الثانية، وهكذا حتى تنتهي من 8 دورات متعلقة بالوالدين. إذا انتهيت من هذه كلها تأخذ شهادة دبلوم معتمدة من 3 جهات رسمية كلها، ومعتمدة بحمد الله تعالى في بلادنا تحديدا، ونحن الآن بصدد اعتمادها في الخليج العربي والعالم العربي وأوروبا. أوروبا اعتمدناها الحمد لله تعالى للأسر هناك، وهي معتمدة من جمعية ومؤسسة خيرية في تلك الأماكن. إن شاء الله تعالى بعد 3 سنوات ستكون معتمدة على مستوى العالم من خلال هيئة عالمية كبيرة تتعامل مع كل الدول، لتكون إن شاء الله زادا لأسرنا في قضية التربية الأسرية. هذا جهد إن شاء الله تعالى سيصلكم قريبا بإذن الله من خلال موقع تفتحون عليه بعنوان أكاديمية الأسرة، ينزل لك الموقع إن شاء الله تعالى كاملا. إخواني الكرام، نحن مقدمون على صلاة، ودعوة الوالد لولده مستجابة، فكيف إذا كانت في داخل الصلاة؟ فلندعو جميعا لأسرنا، لزوجاتنا، لأنفسنا قبل ذلك، لأولادنا، أن يصلحهم وأن يقر أعيننا بهم. اللهم أصلح لنا أنفسنا، وأصلح لنا أزواجنا، وأصلح لنا أولادنا. اللهم اجعل أولادنا قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم من كان مبتلا بعدم صلاح ولد من أولاده، اللهم يا رب فأنزل عليه هذه الليلة هدايتك وصلاحك. اللهم أنزل عليه هدايتك وصلاحك. اللهم من كان صالحا من أبنائنا يخافك ويتقيك، اللهم فزده في هذه الليلة صلاحا وتقوى. اللهم حبب إلينا وإلى زوجاتنا أولادنا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم من جلس معنا هذا المجلس، اللهم يا رب فأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، إلا وفقته لكل خير، وجعلت كل ثانية درجة عندك في الجنة يا رب العالمين. اللهم من حضر معنا من الشباب في هذه الليلة فوفقه يا رب العالمين، وفقه في دنياه وأخرى، وأصلح له نفسه يا ذا الجلال والإكرام، وأسعده يا رب العالمين بوالديه، واجعله بارا بوالديه يا رب العالمين. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.